الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حديثنا هذه الليلة بعنوان الشيعة في العالم سكانيا وجغرافيا. الغرض من هذا الحديث توجيه رسالتين. الرسالة الأولى إلى أبناء الطائفة، إلى أبناء التشيع، ونتيجتها أن على الإنسان الموالي لأهل البيت ألا يعتقد أنه نبتة منفردة في الصحراء معرضة للأعاصير، وإنما هو نقطة وقطرة من بحر مواج يمتد على كل بلاد العالم ويرتبط بالأعراق المختلفة وله امتداد في شيعة أهل البيت الذين يتكلمون لغات مختلفة ويتواجدون في أكثر بلاد الدنيا. فهو إذن ليس منفردا وليس وحيدا، وإنما هو منضم إلى هذا البحر المحيط. الرسالة الأخرى هي لغير أبناء المذهب، وحاصلها أن الشيعة ليسوا فئة قليلة أو جمعية سرية أو شرذمة قليلة حتى يمكن إلغاؤهم أو محاصرتهم، وإنما هم حقيقة ضخمة موجودة في هذا العالم، لها ثقلها، لها قوتها، لها امتداداتها، وأن على بقية العالم أن يتعايش مع هذه الطائفة وأن يتواصل معها وأن يتعامل معها كحقيقة من الحقائق الكبرى الموجودة في الكون وفي العالم البشري. كم عدد الشيعة في العالم؟ يسأل كثيرون، ما هو عدد الشيعة؟ كم عدد الشيعة؟ كم يشكلون من نسبة مئوية في المسلمين؟ هنا تأتي الأرقام بين التقليل والتكثير. الشيعة بطبيعة الحال يريدون أن يكون عددهم كبيرا، ولذلك بعضهم يتحدث عن أن الشيعة نصف المسلمين، يعني 600 مليون، وهذه مبالغة بلا ريب. الطرف الذي يخالف هذا التوجه يقلل العدد إلى درجة مضحكة، ففي بعض الكلمات من قسم من الناس يقول لك عدد الشيعة لا يتجاوزون 70 مليون، يعني حتى أقل من 8% من عدد المسلمين في العالم. هذا الكلام بلا ريب كلام غير دقيق وغير صحيح ولا ذات الكلام، لكن احنا خلينا نسلط الضوء على لماذا يقلل هذا ولماذا يكثر ذاك. هناك عدة أسباب للتقليل والتكثير، هالأسباب هي أسباب خاطئة، لذلك ما لازم الموافق يزيد ولا أن المخالف يقلل، لأن الأسباب التي تبعث على التكثير أو التقليل أسباب غير صحيحة. لماذا يقلل بعض الناس؟ لأنهم يعتقدون أن الحق هو مع الكثرة. شوفوا أكثرية العالم هم من هالجماعة، إذن هم على الحق، إذن هم أصحاب المنهج الصحيح. والشيعة قلة، يتبين إذن أنهم على الباطل. هذه الفكرة قرآنيا باطلة وواقعيا ضعيفة. قرآنيا باطلة لأن القرآن الكريم كثيرا ما ينعى على الكثرة، يقول قليل من عبادي الشكور، يقول إن أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، حتى يسقط قيمة الكثرة في بيان الحق. الكثرة قد تكون مع الحق وقد تكون مع الباطل، مو لأنه كثير فهو على الحق ولأنه قليل فهو على الباطل، لا، هذا مو مقياس. ومن الناحية الواقعية الخارجية أيضا، إذا كان هذا مقياس أن الكثرة تساوي الحق والقلة تساوي الباطل، فلازم نقول أن المسيحيين هم على الحق والمسلمين على الباطل، لأن عدد المسيحيين في العالم أكثر من عدد المسلمين. لازم نقول البوذيون على الحق والمسلمون على الباطل، لأن البوذيين أكثر، بس في الصين هم 1 مليار وما أدري كذا، غير اللي في الهند وغير بقية الأماكن. فهذه الفكرة أن الذي هو من القلة على باطل والذي هو من الكثرة على حق شيء باطل، فأنت لو كثرت نفسك تكثيرك لنفسك لا يساوي الحق، لو غيرك قللت تقليله لك لا يساوي الباطل. هذا أول سبب. السبب الأول أن قسم من الناس يلجؤون إلى التقليل أو التكثير، يتصورون أن القلة باطل والكثرة حق، وهذه الفكرة فكرة باطلة قرآنيا وباطلة واقعيا. سبب ثاني للتكثير والتقليل أن قسما من الناس يتصورون أن الحقوق الأساسية للإنسان إذا كان ينتمي إلى الكثرة لازم تكون أكثر من الحقوق التي هي للإنسان المنتمي إلى القلة. طيب، إذا فرضنا في بلد الأكثرية شافعية مثلا والأقلية مالكية، بعض الناس يتصور أن الإنسان الذي ينتمي إلى المذهب الشافعي لازم يحصل على حقوق وصلاحيات وإمكانيات أكثر من الذي ينتمي إلى المذهب المالكي اللي هو أقلية. إذا واحد في مجتمع سني وفي قلة من الشيعة فلازم السني يحصل صلاحيات وحقوق وإمكانات أكثر من الشيعة الذي ينتمي إلى القلة، وهذه أيضا فكرة باطلة. الحقوق إليها مناشئ، إما منشأ ملكية الأرض، أنا موجود على هالأرض وأملكها وآبائي وأجدادي، وهذه هالملكية للأرض تمنحني تمام الحقوق التي يملكها غيري ممن يملك الأرض، وإما باعتبارات سياسية، يعني من يحمل الجنسية الكذائية في هذا البلد سواء كان صاحب هالمذهب أو ذاك المذهب يتمتع بنفس الحقوق التي يملكها سائر الناس، هذا اعتبار سياسي يسمونه، وذاك ملكية الأرض اللي هي سابقة على الاعتبارات السياسية، وهذا منشأ الحقوق من أين، هذا مبحث خاص يحتاج إلى كلام بمفرده، بس هاي إشارة. قسم ثالث يقول أنا أقلل وأكثر، ليش؟ لأنه إحنا ما دام الأكثرية فبنغلب الجماعة القليلين، منطق العصابات، أنا عندي شلة وعندي عصابة، ما دام أكثر سوف نحطم الطرف الثاني الذي هو أقل من عندنا وأضعف جندا، وهذه فكرة في عالم اليوم انتهت، أيام زمان ربما كان الاستعمار بقوته يجي يحتل البلاد الصغيرة، لكن الآن على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي هذه الفكرة مرفوضة، ما حد يقبلها أبدا. طيب، فهذه إجمالا بعض الأسباب التي تجعل جماعة يقللون وجماعة يزيدون. أما عن أصل المسألة فبحسب بعض الإحصائيات القريبة للواقع يمكن أن يقال أن شيعة أهل البيت يعني الاثني عشرية يشكلون ما بين 25 إلى 30% من عدد المسلمين في العالم. هسه هذا قد يكون ما بين 360 مليون إلى 400 مليون إنسان يتبنون المذهب الجعفري على مستوى العالم، قد تكون هذه الإحصائية أقرب الإحصائيات المذكورة إلى الواقع، لكن هذا مو المهم، المهم ما سنذكره بعد ذلك، وهو عدة أمور إذا نفتتحها بالصلاة على محمد وآل محمد. التشيع وفي الطائفة أولا يوجد تنوع بشري وعرقي ولغوي كبير جدا، في الشيعة عرب، في الشيعة فرس، في الشيعة أكراد، في الشيعة أتراك، في الشيعة هنود، في الشيعة باكستانيون، في الشيعة ألبان، في الشيعة جورجيون، في الشيعة أوروبيون، وهكذا أفغان، حتى تنوع في الأعراق، في جورجيا جورجيا، لعلك أول مرة تسمع أنه في جورجيا أكو شيعة، من سنة 1700 ميلادية يعني قبل 300 سنة، وهجرهم فيما بعد ستالين لما سيطر على الاتحاد السوفيتي، هجر هؤلاء الجورجيين الشيعة إلى أوزبكستان. الآن أكو هناك مشكلة أو مسألة أن هؤلاء يريدون العودة إلى بلدهم الأصلي. طيب، هل تنوع البشري اللغوي العرقي يفتح لنا الباب على عدة أمور؟ يفتح لنا الباب على تخطئة فكرة بثها غير واحد، وهي أن التشيع الشيعة أساسا فورس. لما يجي يتحدث إليك يقول لك الشيعة يعني الفورس، وإذا كلش كان حنين بعد يقول المجوس والصفيون، يجيب لك من هالكلام. أو بعضهم أحيانا يقول الشيعة هم الصفويون، أما الصفوية هي فد عائلة وفرقة وما شاء، مثل أن تقول الأتراك هم كل واحد تركي تقول له أنت عثماني، عثماني أيضا عائلة. هاي الفكرة التي قيلت أن التشيع فارسي، لما تيجي تقرأ هذه الأعراق راح تنتهي إلى أن الفرس لا يشكلون إلا أقل من 20% من شيعة العالم، أقل من 20% هم الفرس. الإيرانيون لا يشكلون من الناحية العددية إلا أقل من 20% من مجموع الشيعة في العالم. وهذا يفتح الباب على معنى آخر اللي أخذوه في العقائد وقالوا لك أنه ترى أصل الشيعة والتشيع لأن الإمام الحسين تزوج ببنت كسرى ومن هناك بدأ التشيع فارسي وكذا. تشوف هذا الكلام كلام بائس. زين، إذا هذا الفرس تشيعوا لأن الحسين تزوج بتهم، 15 مليون شيعي نيجيري في أفريقيا تشيعوا على أي أساس؟ وش ربطهم بكسرى؟ الأتراك ما هو ارتباطهم ببنت كسرى؟ العرب في العراق، في لبنان، في الخليج، في سائر المناطق، في سوريا اللي عروبتهم سابقة وتشيعهم من الأزمنة الأولى، شنو ربطهم ببنت كسرى؟ طيب، لا أقول أكثر من هذا. هاي القصة إن كانت صحيحة، لأنه أكو بعض المؤرخين يضعون عليها بعض علامات الاستفهام، إحنا خلنا نلحق العيار لباب بيته نقول هذه القصة صحيحة. تقولون كان هناك حسب القصة 3 بنات، واحدة تزوجها الحسين، واحدة تزوجها ابن عمر الخليفة الثاني، وواحدة تزوجها ابن أبي بكر الخليفة الأول. إيش معنى هذه بنت كسرى اللي تزوجها الحسين قدرت تسوي الفرس شيعة، وبنته الثانية اللي تزوجها ابن الخليفة الأول أو ابن الخليفة الثاني ما قدرت تأثر في التسنن أي شيء؟ إيش معنى هنا صار التشيع فارسي وهناك 2 في مقابل 1 ما صار التسنن فارسي؟ لكن هذا الكلام كلام غير صحيح. يتبين لك بعد هذا أن هذه الفكرة اللي تربط بين التشيع وبين الإيرانيين أو الفرس، وهم نحن نعتقد أيضا قومية من القوميات المحترمة كالقومية التركية كالقومية العربية كالأفريقية كالأوروبية، وإن أكرمكم عند الله أتقاطنها. من يعتقد أن مثلا التركي أحسن من الإيراني أو العربي أحسن من التركي أو غير ذلك؟ هاي النعرة القومية قد قرأت عليها الفاتحة من قبل الإسلاميين، لكن نريد أن نقول هذا النبذ واللمز اللي يشار هذا ما إله واقع لا تاريخي ولا واقع معاصر. الإيرانيون لا يشكلون إلا أقل من 20% عامة الشيعة في العالم. صحيح دورهم دور كبير، دورهم دور مهم، وهذا يحتاج إلى حديث خاص إذا تعرضنا إلى موضوع التشيع في المناطق المختلفة في العالم الإسلامي. فأولا إحنا أمام تنوع بشري وعرقي ولغوي في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، لغات مختلفة، أعراق متعددة، دول كثيرة، حتى لقد قال بعضهم لا تجد دولة في العالم فيها مسلمون إلا ووجدت الشيعة موجودين هناك أيضا، وهذه الفكرة قد تكون صحيحة. لكن إحنا نتكلم عن الوجودات المتأصلة والكبيرة، الوجودات التاريخية والكبيرة، لأن عندنا الشيعة على قسمين، قسم إله أصول تمتد إلى قرون، وأكو قسم آخر ممن توجهوا إلى مذهب أهل البيت في الفترات المتأخرة، وذول أيضا يشكلون أعداد ليست قليلة، لكن إحنا ما نتكلم الآن عن هؤلاء. العنصر الثاني في قضية العدد الشيعي التنوع الجغرافي. التنوع الجغرافي اللي يتوزع شيعة أهل البيت على مناطق، أولا هي من حيث الأهمية الاستراتيجية تعد من أهم مناطق الدنيا. الآن قلب العالم هو في منطقة الخليج، الطاقة هنا، السياسة هنا، الأمن هنا. طيب العركة كلها على هالمنطقة هذه، هذا الخليج وهالمنطقة هذه الحيوية في العالم يسكنها من العرب وغير العرب من شيعة أهل البيت 70%. 70% من سكان هذه المنطقة هم من شيعة أهل البيت عليهم السلام، من عرب وغيرهم. طيب المنطقة الشرق الأوسط أهم المناطق فيها الآن في مستوى العراق ولبنان وسوريا وهالمناطق هذه اللي كل القضايا مربوطة فيها، وشيعة أهل البيت يشكلون في هذه المناطق الرقم الأول أو الرقم الفعال. طيب في مثل الهند قريب 50 مليون، في باكستان قريب 35 مليون إنسان، هي أعداد ضخمة. وتعال أخذ بقية الأماكن وبقية الأقطار المختلفة هنا وهناك، في تركيا، في نيجيريا، في أفغانستان، في طاجكستان، في أوزبكستان، كل هالمناطق هذه تحتوي على نسب عالية ومؤثرة من شيعة أهل البيت. احنا هنا ما نريد مقام الافتخار، حتى واحد يقول لنا اذا انت عندك 100 مليون انا عندي 200 مليون، مو هذا الكلام. الكلام هو في الرسالة التي تراد من ذلك، انه يابا هذه المجموعة المنتمية الى اهل البيت لها وجود وثقل كبير في العالم، ولازم العالم يتعامل معها على أساس أنها حقيقة واقعة، ويتعامل معها على هالأساس ليس أكثر. يتعامل معها على أساس أن لا أحد يفكر أنه يمكن القضاء أو إلغاء شيعة أهل البيت من الخريطة، أو أنه يمكن محاصرتهم في مكان. هم ينتمون إلى فد محيط متنوع وجغرافية متعددة، لا يمكن القضاء عليهم، لا يمكن محاصرتهم، لا يمكن النيل منهم. طيب فقط هذه الرسالة إذا وصلت إلى الإنسان يكفي. الطرف الآخر الذي يخالف شيعة أهل البيت ينبغي أن يتعقل هذا المعنى ليس أكثر. لا يراد لا المحاربة مع الآخرين ولا الاستقواء عليهم ولا غير ذلك، وإنما يراد إفهام الطرف الثاني كائنا من كان أن شيعة أهل البيت عليهم السلام إلهم هذا الوجود، إلهم هذا العمق، إلهم هذا التنوع، إلهم هذا الامتداد، طيب، وأنه لا يمكن إلغاؤهم، فما يحتاج واحد يحاول، لا يمكن محاصرتهم، لا تحاول تتعب نفسك. الأمر الثالث والنقطة الثالثة في هذه الجهة أن شيعة أهل البيت عليهم السلام حكموا بلاد المسلمين في فترات تاريخية متعددة امتدت إلى قرون، وكثير من بلاد المسلمين كانت محكومة بالحالة الشيعية والنفس الشيعي لفترات مو سنة وسنتين وعشر، قرون ممتدة من الزمان. أنا أقرأ عليك بس شيء سريع مما جمعته على عجالة، ابدأ في ذهنك الخريطة، خريطة العالم العربي والإسلامي، ابدأ من المغرب الغرب. الغرب المغرب الأدارسة حكموا المغرب، مو المغرب السياسي اليوم، المغرب بتعريف ذات الزمان اللي يشمل الجزائر وشيء من ليبيا وأقسام من تونس، يعني المنطقة الغربية، حكمها الأدارسة وهم حسنيون من أهل البيت، وهناك كلام في مذهبهم هل هو زيدي أو أنه شيعي اثنا عشري. هناك رأي يذهب إليه بعض الباحثين التاريخيين ويقول أن الأساس في ذلك أن الإمام الصادق عليه السلام أرسل في زمانه اثنين من الدعاة إلى المغرب وبدأوا يعملون على بذر بذور التشيع الاثني عشري هناك، وتكللت أعمالهم بالنجاح، وإجا الأدارسة ووجدوا أرضا ممهدة وأعلنوا دولتهم التي استمرت قرنين من الزمان، 200 سنة، المغرب تجي باتجاه الشرق. مصر كانت محكومة من قبل الفاطميين والفاطميون، أيضا فيهم كلام هل كانت أصولهم شيعية أو لا، شيعية بمعنى المذهب، لكن حالتهم العامة لا شك أنها كانت حالة شيعية عامة، تقديم أمير المؤمنين، تفضيل أمير المؤمنين، واستمر هؤلاء 3 قرون من الزمان. تجي إلى المنطقة الشمالية من العراق وسوريا بما يشمل حلب والموصل، حكمها الحمدانيون العرب وهم شيعة 12 بالاتفاق لمدة تقرب من قرن من الزمان، حوالي 85 سنة كانت حكومة الحمدانيين في هالمنطقة ونشرت التشيع. تجي إلى منطقة لبنان الشمالي بعلبك والبقاء وامتدت دولة الحرافشة وهم شيعة إماميون إلى القدس، يعني أخذت الأردن وشمال لبنان وأطراف من سوريا إلى منطقة القدس، حكمت هذه المنطقة مدة 3 قرون وهم شيعة إماميون. تروح إلى العراق، البويهيون حكموا لمدة 1.5 قرن من الزمان وسيطروا على بغداد والمناطق المجاورة لها 142 سنة كانوا حاكمين وهم شيعة من الموالين لأهل البيت. تجي إلى الجزيرة العربية، هنا الجزيرة العربية لما تأخذ القطيف والأحساء والبحرين، هذه حكمها العيونيون، الأسرة العيونية اللي اشتهر منها الشاعر علي بن المقرم العيوني، وهؤلاء استمر حكمهم فيها مدة قرن ونصف من الزمان، 150 سنة، والآن موجودة آثارهم في بعض الكتب. كانت العملات مالتهم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلي ولي الله. أكو كتاب كتبه باحث من البلد هنا في الرياض، وموجود هذا الكتاب، اسمه نقود الدولة العيونية في البحرين، وضمن أيضا صور واضحة يظهر فيها أيضا هذا الرسم وهذا الشعار الذي فيه الشهادة الثالثة. نجد المعهودة، نجد حكمها حكام الدولة الأخيضرية وهم هاشميون من الشيعة مدة قرنين ونصف من الزمان، من سنة 252 هجرية إلى قريب سنة 600 وشيء، وهؤلاء كانوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام وتوجهاتهم شيعية، وحكموا منطقة نجد. الهند، ترك عنك البلاد العربية، الهند مملكة القطب شاهية التي عرفت باسم مملكة أودة، هذه استمرت مدة قرن ونصف من الزمان، وكانت بعض موقوفاتها إلى زمان السيد أبو الحسن الإصفهاني في النجف الأشرف، موقوفات ضخمة كانوا هؤلاء الملوك قد جعلوها في الهند لأجل أن يصرف ريعها على المراقد المقدسة في العراق وعلى طلاب العلم والحوزة العلمية. إلى أيام السيد أبو الحسن الإصفهاني كانت تأتي مبالغ ضخمة من موقوفات الملوك والحكام القطب شاهي الشيعة من الهند في مملكة أودة. أندونيسيا أول من أدخل إليها الإسلام واحد من أحفاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحمد بن عيسى الملقب بالمهاجر، وهناك حدود سنة 317، وهناك بنى له دولة استمرت مدة 3 قرون. وهكذا لو أردنا أن نستمر في هذه المناطق وغيرها لطالبنا المقاس، لكن أريد أن أشير من خلال هذه الاستشهادات إلى أن شيعة أهل البيت عليهم السلام حكموا لفترات طويلة، قرون كثيرا، من بلاد المسلمين. هذا تقول شي يفيدنا هالكلام؟ هذول يتبين إذن مو طارئين، مو وافدين، مو جايين من المريخ ولا مجلوبين من هنا وهناك، وإنما متأصلون في تاريخ الأمة. هذا واحد. واثنين، يرد على فكرة أنا أتعجب كيف يقولها صاحبه، لكن بعضهم يؤمن بها، بعض مخالفي المذهب يقول لك شوف من حظوة غير الشيعة عند الله أن عندهم دول وعندهم حكومات، وأن من غضب الله على الشيعة أنه دائما مدمورين، دائما مظلومين، ما عندهم شيء، دائما مبهدلين، لا عندهم دولة، لا عندهم حكومة، لا سووا شيء. وهذا يبين أن الله يحبنا والله يبغضهم. زين، إذا تريد هذا المقياس، إذن الله يحب إسرائيل ويبغض المسلمين والعرب، لأن إسرائيل قاعدة تنتقم من المسلمين وهي الغالبة الآن. زين، لازم تقول أن الاستعمار الفرنسي والبريطاني والبرتغالي والأمريكي الذي سيطر على بلاد المسلمين وقمع المسلمين وكانوا هم المستعمرون، كانوا هم المنتصرين، هذول إذن أولى بالله ومحبوبون من عند الله سبحانه وتعالى. والمسلمون الذين كانوا في ذلك الوقت مظلومين على يد الاستعمار كانوا مغضوبا عليهم. طيب، تقدر تلتزم بهذا الكلام؟ لازم تقول أن أمريكا اليوم باعتبار هي سيدة العالم هي أولى بالله من المسلمين اللي هم مضروبين من قبل الأمريكيين. تقدر تلتزم بهذا الكلام؟ هاي فكرة خاطئة. قضية أن جماعة تستلم الحكم وتنتصر وتقيم دولة لا يرتبط بالضرورة بكونها على الحق. قد تشوف إنسان باطل ومع ذلك مسيطر، وتجد إنسان محق ومع ذلك مهضوم ومضروب. النبي لما انهزم المسلمون في أحد وكسر المسلمون وجرح النبي والكفار في المعركة، لا أقل هم اللي انتصروا، كانوا أولى بالله من النبي. النبي كان أولى بالله وإن كان في تلك المعركة ليس المنتصر بحسب الظاهر. الإمام علي مع مخالفيه من كان الأولى بالله عز وجل؟ لا شك أن الإمام أمير المؤمنين، وهذا مو إحنا نقول إحنا وغيره، لكن مو في كل معاركه كان الإمام منتصرا. فماكو ارتباط بين الحكم والانتصار وبين الحق. زين، أضف إلى ذلك، لو فرضنا وسلمنا إلى هذا المتكلم بهذا الحديث، نقول له تعال تفضل، هؤلاء شيعة أهل البيت عليهم السلام حكموا أغلب بلاد العالم الإسلامي، البلاد العربية، الهند، إندونيسيا، بعض أقسام أوروبا في التاريخ. طيب، فإن هذه النظرية اللي أنت أقمتها على أساس أن محبة الله ونصر الله للناس بحسب قربهم من الحق، هذه ما تنسجم عندك هنا. طبعا بعضهم يؤمن بهذا، لذلك في قضية العراق يصرون على أنه شيعة أهل البيت لا يوصلون إلى استقرار وإلى أمان، لأنه يهدم نظريتهم. طيب، لا، الأمر ليس هكذا. قضية الانتصار والهزيمة إلها ظروف موضوعية. الإمام أمير المؤمنين يخاطب جيشه يقول له: أما والله إني لأظن أن هؤلاء سيظهرون عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لطاعتهم إمامهم لطاعتهم أميرهم ومعصيتكم إمامكم، مو لأنهم أصحاب حقنا. يوفرون بعض الظروف الموضوعية للانتصار، خلاص ينتصر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فنعتقد أن الذي تنتصر مبادئه هو اللي ينتصر، وإن كان تحت السياق، وإن كان قد فصل رأسه، إلا أنه إذا انتصرت مبادئه خلاص. هذا المعنى اللي قاله الإمام زين العابدين لعمر بن سعيد الأشدق لما رجعوا السبايا إلى المدينة. سأل هذا عمر الوالي الأموي المتشمت، يقول له: من الغالب يا ابن الحسين؟ فقال: إذا أذن المؤذن تعرف من الغالب. يعني احنا شغلنا كان إقامة هالأذان، فإذا هالأذان قام خلاص احنا المنتصرون. اللي يبقى رمز للأخلاق، رمز للقيم، رمز للفضيلة، يتخطى الزمان ويعبر التاريخ، هذا هو اللي ينتصر. أما الذي تلاحقه اللعنات، أما الذي يشيع بالتوبيخ والتقريع ويلقى في مزابل التاريخ، هذا مو هو المنتصر أبدا. مسلم بن عقيل في الكوفة هو الذي انتصر بالتاريخ. ليش؟ لأنه أصر على منهج كان عليه أمير المؤمنين وقال الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. احنا جايين حتى نقيم القيم الأخلاقية، ما جايين ندور سلطة بأي وسيلة صارت، وما عندنا الغاية تبرر الوسيلة، إنما نحن جئنا لتقام المعطلة من حدوده حتى يقام الدين، حتى يرتفع لواء القيم الأخلاقية. هذا اللي جئنا من أجله. أرسله الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة في النصف من شهر رمضان، ووصل إلى الكوفة في 20 من شوال في مهمة محددة. إذا عرفنا طبيعة المهمة نعرف ليش مسلم ما غير التغيير اللي في أذهاننا إحنا، ليش ما قبض على الحكومة، ليش ما كذا. المسؤولية كانت والمهمة محدودة برسالة الحسين أرسلها مع مسلم بن حقيل. أما بعد إلى أهل الكوفة، فإني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، حتى يرى رأي أهل الحجة منكم، فإن كان على ما أتتني به كتبكم كتب إلي حتى أقدم إليكم سريعا والسلام. مهمة استطلاعية، يروح يشوف هاي الرسائل اللي اجتني لها واقع خارجي، الناس هكذا كما كتبوا أو الأمر مختلف. لذلك المسلم أيضا لما إجا وبايعه الناس وكذا كتب إلى الحسين: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله. الرائد يعني قائد المهمة الاستطلاعية، يسمونه رائد، ليروح يشوف قبل ما يدخل الجيش أو الفرقة، هذا يسمونه رائد. أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وإني قد قدمت إلى الكوفة فوجدت أمرهم على محبتكم. هذا الأمر كان إلى ما قبل التحول اللي صار بمجيء عبيد الله بن زياد، لأن قسم من أصحاب الخط الأموي مثل حجار ابن أبجر، شبث ابن ربعي، وأمثال هؤلاء، أسماء بن خارجة، هذول أرسلوا إلى الحسين وأرسلوا إلى يزيد. هاي حالة الانتهازية والمصلحية. إذا الحسين طلع وانتصر يقولوا احنا ترى أرسلنا إلى التعال، إذا طلع يزيد هو المنتصر يقولوا احنا حذرنا ترى وإحنا معاكم. طيب، فأرسلوا إلى يزيد أنه ترى هذا النعمان ابن بشير الوالي مالكم إنسان ضعيف لا يستطيع أن يصنع شيئا، فترى الكوفة تطلع من إيدكم، وهذا مسلم بن عقيل إجى وبايعه الناس. فأرسل يزيد على عبيد الله ابن زياد اللي كان والي البصرة: انزل إلى الكوفة وتصرف. إجى ابن زياد متخفي متنكر متلثم ولبس لباس أهل الحجاز، اعتم بعمامة سوداء حتى الناس يفكرون هذا الحسين بن علي. انطلت الخديعة على قسم من الناس، راح سيطر على قصر الإمارة، عزل النعمان بن بشير، أعلن الأحكام العرفية، شغل نظام العرفاء اللي هو مثل مخابرات عسكرية، أعلن الأحكام العرفية أحكام الطوارئ، أي واحد ما يكون في عرافتي صاحبي، مثل أحياء عليها مسؤول، أي واحد ما يكون في حية وتحت نظر هذا العريف اللي هو رئيس القبيلة يقتل، ما حد له حق أن يطلع برا. وهكذا سيطر على الأوضاع. الآن مسلم بن عقيل هو الذي كان يصلي في المسجد، لأن النعمان الوالي السابق اعتزل، إجا مسلم بن عقيل على عادته للصلاة في آخر الأيام وصلى صلاة المغرب والعشاء وليس معه إلا بضعة نفر. لما خلص الصلاة يلتفت إلى خلفه فلا يجد أحدا حتى يتعرف الطريق من خلاله، وعند الغروب الغروب عند الغروب تفرقت عنه جموعة، عند الغروب تفرقت عنه جموعة، صلى وطلع وحده وعلى خده دموع، يدور بالكوفة وقف يم باب طاعة، منها شرب ما يدمع ظل يتحدار، قال يا شربت الماء لا توقف على البار، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجنة، كنت جليل وشوفتك يا شهم تنهار، روح الهلاك القمر غرب والنجم دار، قالها غريب بهالمدينة ولا لي وطان. شوف الحالة اللي كان عليها مسلم ابن عقيل أمس أمير الكوفة والكل يريد أن يسلم عليه، واليوم امرأة تمنعه من أن يقف على عتبة الباب في الطريق، قالها غريب بهالمدينة ولا لي وطان، خانت بي الكوفة وانا مفرد بالعوان، وما حد يودي لي خبر لولاد عدنان، يقولهم ترى مسلم بقى محتار. عجيب، رجل ما عنده عشيرة، ما عنده أهل، ما عنده وطن، من يكون هذا؟ من تكون يا هذا؟ من أنت؟ إلى أي عشيرة تنتمي؟ يقل لها وعينا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، يا أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مثل حيرة ما جرت حيرة، يا أنا مسلم الفاجد نصيرة، يا أنا مسلم الفاجد نصيرة، تقل لي يا غاتي ما عرفت، ياك أنا من ريبت منك طردتك، المعذرة إلى الله وإليك، أسأت الأدب بين يديك، أنت ابن عم الحسين، أنت أميرنا، طردتك من على باب داري وأنا لا أعرفك. تقل لي يا غاتي ما عرفت، ياك من ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك، على الرحب والسعة ادخل إلى الدار، دخل دارا أفردتها له خارج البيت، منعزل يعني حتى تخفيه عن ولدها، لكن اللعين علم بذلك، ما أصبح الصباح إلا ومسلم يسمع وقع حوافر الخيل، زعقات الرجال، يا مسلم جاءك القوم من حيث تحذر، لا عليك ناوليني لامة حربي أفرجت له، كان يأخذ الفارس من على سرج فرسه ويضرب به الأرض حتى تكاثروا عليه، كانوا يرمونه بأطنان القصب المشتعل نارا، وطاعة تصيح من السطيح وش هالكثيرة، ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفي قادوه مثل الطير مكسور الجناح وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحموا هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا خلوه يمشي براحته قلبي شعبته خافوا من الله مالكم مذهب ولا ما زال مسلم يقاتل عظم الله أجرك أبا عبد الله وإذا بلعين يضربه على وجهه فشتر شفته وكسر أضراسه أحاطوا به وأوثقوه كتافا أخذ إلى القصر رأى قلة ماء باردة فاستسقى فرفضوا أن يسقوه لكن أحدهم بعد ذلك عرض عليه الماء قرب إليه القدح فامتلأ القدح دما مسلم متدين مؤمن لا يشرب الشيء النجس لذلك رد مرة أخرى ترسوله القدح أيضا صار فيه الدم لم يشرب مرة ثالثة فساقطت ثنايا مسلم في ذلك الماء قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته ودمعت عينا مسلم قال له واحد إذا واحد يطلب اللي تطلبه ما يبكي إذا صار في هالموقف قال ما لنفسي أبكي وإنما أبكي لأهلي المقبلين أبكي لحسين وآل حسين صعدوا به إلى أعلى القصر استمهل لكي يصلي يتبين حتى القتال ما لكان على وضوء هذا الرجل الهاشمي حتى قتال على طهارة توجه للصلاة إلى أنها ثم توجه ناحية الحجاز نادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة قد غرونا وخذلونا وخدعونا ما أنا كلامه إلا واللعين يضرب عنقه أيوة مسلما هو سيدا ثم رميت جنازته من أعلى القصر إلى الأرض وظلوا يسحبونه بالحبال أيوة مسلما هو سيدا والمقدر قضى وشاعت أخبار رماه القوم من قصر الإمام نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نؤدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات